السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أننا نستنير دائما بكتاب الله سبحانه وتعالى، ونستنير كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دائما نستنير بكتاب الله ونستضيء به في أي حادثة من الحوادث، وفي أي نازلة من النوازل لا بد أن نقيم هذه الحادثة وتلك النازلة من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم على الأشياء والأشخاص والأحداث: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهما يحكم للمصيب بأنه مصيب، وعلى المخطئ بأنه مخطئ، وبهما ننظر في الحوادث والنوازل ونقرر وجوه الحق والصواب في تلك النازلة، وما الذي ينبغي أن يفعل فيها من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر في هذا المقام بقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأعرج من هذه الآية الكريمة على بيان الواجب علينا تجاه الأخبار التي ترد إلينا أو الحوادث التي تمر بنا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا بيان لحال طائفة من الناس بمجرد سماع أي خبر يبادرون بنشره، سواء كان الأمر من الأمن أو كان الأمر من الخوف، يبادرون بنشره ويسرعون بنشره. ولكن قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولا، للآية سبب نزول يوضح بعض معناها، وأسباب النزول داخلة أصالة في تفسير الآية، لكنها لا تمنع ما سواه. أشيع في أوساط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذات يوم، أشيع فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وذهب رجل إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يتناوب معه النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل له الأخبار يوما، وعمر يذهب وينقل له الأخبار يوما آخر. فإذا بهذا الرجل يطرق باب عمر طرقا شديدا، اخرج اخرج يا عمر. فخرج عمر منزعجا يقول للرجل: أجاءت غسان، قبيلة غسان التي كانت تستعد لغزونا، قد أقبلت؟ قال: لا، الأمر أشد من ذلك يا عمر. قال: وما الأمر؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فذهب عمر مسرعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجره متاخمة للمسجد أو بجوار المسجد، فوجد الناس جلوسا يبكي منهم من يبكي، ومستعجب ومستغرب من الأمر من هو مستغرب ومتعجب، وآخر متحير في الخبر ما الذي جرى وما الذي كان. فسألهم ما أجابه أحد بإجابة شافية، فقال لغلام له، عفوا لغلام لرسول الله، وكان النبي معتزلا نساءه في مشربة: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ورجع قال: قد ذكرتك له. فسكت، لم يأذن. فسكن عمر، ثم عاود لما غلبه ما يجد: استأذن لي يا رباح. فذهب رباح يستأذن ورجع قائلا: ذكرتك له. فسكت. فسكن عمر برهة، ثم قال، وهذا غاية الاستئذان، لأن النبي قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. يا رباح، استأذن لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل رباح فقال: قد أذن لك. فدخل عمر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر وخرج على الناس يخبرهم أن الرسول ما طلق نساءه، ونزل في ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أولو الأمر في الآية الكريمة؟ قال: فريق من أهل العلم. إن أولي الأمر هنا هم العلماء، هم العلماء في هذه الآية. نعم، أولو الأمر أحيانا يكونون الأمراء وأحيانا يكونون العلماء. ففي هذا الموطن قال عدد من المفسرين: إنه للأمر العلماء بالأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذه الآية الكريمة تلقي بظلالها على أحكام الأخبار والتثبت منها. فإذا جاءنا خبر من الأخبار المقلقة المزعجة أو التي فيها فرح زائد خارج عن حد الاعتياد، ماذا علي؟ علي أولا أن أتثبت من صحة هذا الخبر، فقد يكون الناقل كاذبا، قد يكون الناقل كاذبا. وإذا كان ثم قوم كذبوا على الله فقالوا كاذبين على الله، قالوا لله ولد، وقالوا لله شريك، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكذبوا على الله، فلا يستبعد أن يكذبوا على غير الله سبحانه. كذلك إذا كان هناك قوم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم كذب الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن هناك رجل يقال له نوح الجامع، هذا كذب على رسول الله ووضع حديث في فضائل سور القرآن في كل سورة حديثا يكذب بها على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك قوم كذبوا على رسول الله بعد كذبهم على الله، وقوم كذبوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذبوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذبوا على عثمان رضي الله عنه، وكذبوا على علي رضي الله عنه، فهؤلاء الكذبة خبرهم يلقى به في المزابل ولا يتثبت منهم أصلا كذبة، هم أصلا كذبة، طبيعتهم الكذب، شعارهم الكذب. فأولا أتثبت من صحة هذا الخبر، هل هذا الخبر الذي وصل إلي خبر صحيح أم أنه خبر مكذوب؟ أيضا قد يكون الخبر صحيحا لكنه مجتزأ من سياق، أخل الاجتزاء بالسياق، أخل الاجتزاء بالسياق، فلا يصلح أن يأتي شخص ويقول ويل للمصلين، لا يصح أن يأتي شخص أبدا يقول ويل للمصلين ويقول قال الله ويل للمصلين. قل أكمل، أكمل الآيات، لا يصلح أن تجتزئ بهذا القدر فأنت تعد المصلين بالويل الذي هو واد في جهنم، لا يصلح أبدا أن أخرج على الناس وأقول لهم ويل للمصلين فقط، كما قال آخر قم بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. فقد يكون الكلام صحيحا ويحلف يقسم أن الله قال ويل للمصلين، الله قال ويل للمصلين، لكن أتبع بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم، فتغير المعنى تماما بهذا الاجتزاء. أسأل هل هذا الخبر الذي وصلني صحيح أو غير صحيح؟ إذا كان صحيح هل اجتزئ من السياق واقتصر اختصارا مخلا أو لم يقتصر اختصارا مخلا وهذا حتى في الفقه قد يقع في كلام أئمتنا الأولين رحمة الله تعالى عليهم، ففي بعض الأبواب الفقهية ينقل عن بعض الأئمة الفضلاء رحمة الله تعالى عليهم عدم تجويز عقد جماعة ثانية في المسجد إذا انعقدت الجماعة الأولى. ولما حرر القول عن هؤلاء كان هناك سياق ورد في هذا الكلام، سئلوا عن قوم يتعمدون تأخير الصلاة ولا يصلون مع الإمام، إنهم يغمزون في الإمام، يتعمدون الصلاة مع الإمام وبعد أن ينتهي ينشئ جماعة ثانية، فاختصروا السياق الذي وردت فيه القصة وأبرزوا فقط أن الإمام الفلاني يقول بعدم جواز عقد صلاتين في المسجد. فأولا أتثبت من الخبر، هل الخبر ثابت أو غير ثابت؟ نقلته، من هم الذين نقلوه؟ هل الذين نقلوه قوم من أهل العقل وأهل التثبت وأهل الصلاح أم قوم من الخبثاء؟ فإن ربي قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، من أقوال أهل العلم في قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أن الكلمات الخبيثة مصدرها الخبثاء، وأن الخبثاء هم مصدر الكلمات الخبيثة، الخبيثون للخبيثات، الخبيث الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون إن سألت ما كلامهم هم مصدر الكلمات الخبيثة، أما عن الكلمات الطيبة مصدرها ناس طيبون، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. هذا من أقوى الأقوال في تفسير الآية الكريمة، إنها جاءت عقب قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الجزاء المستحق لهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين جاءت بعدها الخبيثات للخبيثين. فهذه الوجهة المقوية لهذا الكلام. فأولا هل الخبر الذي وصلني خبر صحيح؟ من قائله؟ من قائله؟ هل قوم عهد عليهم الفسق والفجور وحرب الدين وحرب الإسلام؟ كيف نشروا الخبر؟ قد ينشرونه مجتزئا اجتزاء يخل بالمعنى. أولا سلامة الخبر وصحته، ثانيا الخبر اجتزئ أم لم يجتزئ؟ كما أسلفت الاجتزاء أحيانا يضر، أحيانا يضر الاجتزاء أو الاختصار، أحيانا يخل بالمعنى. أذكر حديثا في هذا الصدد الإفادة إخواني، ورد على سبيل المثال صحيح مسلم حديث من طريق راو يقال له يحيى بن يزيد الهنائي، يحيى بن يزيد الهنائي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شك الراوي الذي هو شعبة، قصر الصلاة، قصر الصلاة. هذا الحديث غريب في معناه، كما قال علماؤنا وإمتنا كابن عبد البر وغير ابن عبد البر، وكما قال الترمذي من الأحاديث التي ترك العمل بها. كيف هو في صحيح مسلم؟ أولا كيف ذلك؟ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يعني ستة كيلو خمسة كيلو أقصر الصلاة، كيف يحدث هذا؟ وكيف يتأتى الفقهاء لم يقولون به؟ ولا يقول العاقل إن ثلاثة أميال هي مسافة سفر وأقصر الصلاة فيها أو أفطر فيها إذا كنت صائما، لم يقل بذلك أحد. فكيف كان هذا الحديث؟ أولا يحيى بن يزيد الهنائي الراوي ليس بذاك المعتمد في روايته القوي المعتمد، ثانيا أن هذا الحديث فيما بدا لي اختصر اختصارا أخل، وهو أن النبي عليه السلام صلى من حديث أنس أيضا صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين، ذي الحليفة على بعد قريب من المدينة آنذاك ثلاثة أميال أو أربعة. ذي الحليفة لم تكن منتهى سفر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت بمجرد خروج النبي من بلدته مسافرا، لم تكن هي منتهى السفر. فلما روى الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر ثلاثة أميال قصر الصلاة، كان وهو بالمعنى وقاعد قاعدة بهذا المعنى أن النبي كان إذا سافر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة، اختل المعنى، لكن لأن الأولى لم تكن منتهى سفر النبي عليه الصلاة والسلام. فأولا الخبر ثبت أم لم يثبت؟ ثانيا هل اختصر اختصارا مخلا أم لم يختصر اختصارا مخلا؟ لو ثبت الخبر ولم يختصر اختصارا مخلا برمته، هل الأولى نشره أو الأولى عدم نشره؟ هل في كل الأحوال تنشر الأخبار أم في أحوال لا تنشر فيها تلك الأخبار؟ فهناك قواعد المصالح العامة للإسلام والمفاسد التي ستترتب، المفاسد هل هناك ضرر عظيم سيقع أو ليس هناك ضرر سيقع؟ قد يحدث أن أهل الافتراء يفترون فرية ويجندون لها جنودا، لا أعني حادثة بعينها أيها الإخوة ولا زمنا بعينه، قد يحدث أن أهل الافتراء يفترون فرية، وقد يكونوا مسلمين، قد يكون المفترون هؤلاء مسلمون، لكن قد يفتري مسلمون يكذبون أحيانا ويضحك الشيطان عليهم أحيانا ويفتروا فرية. إن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، هل قال عصبة من اليهود؟ هل قال عصبة من النصارى؟ هل قال عصبة من الملاحدة؟ لأن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يا من شهدتم أن لا إله إلا الله بألسنتكم. اختلق الفرية عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وراجت على مسلمين كمن شهد بدرا منهم مصطح بن أثاث البدري، راجت على شعر رسول الله حسن بن ثابت، راجت على حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. الله بين لنا أدبا في هذه الحادثة، حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قد يكونوا مسلمين، الآية فيها مسلمون منكم يا أهل الإسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كان فيها من الخير أن تأدبنا بأداب، ولكن هناك من حاد عن هذه الأداب. لكل امرئ منهم، ونقول لكل إعلامي فاجر يحارب الله ورسوله ويحارب الدين، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم ما الواجب علينا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أول شيء أظن بإخواني الصالحين خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هب أن الأحداث تشابكت علي والكلام كثر، حينئذ أرتقي أطلب البينات. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، حديثة الزنا، أين الشهود الذين شهدوا على هذه الجريمة؟ يا من اتهمتم أمكم بالفحشة، هل رأيتم بأعينكم إن جاءوا بها ولا أقيم عليهم حد الجلد وتسقط شهادتهم في الناس ويعدوا من الفاسقين؟ فما جاءوا بأربعة شهداء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال ربي محذرا إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقون الخبر بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلى أن قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم إن الله يقول محذرا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الحب محله القلب، إذا أحببت من قلبك فضلا عن لسانك أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما مصيرك إذا أحببت شيوع الفاحشة في الذين آمنوا؟ ما مصيرك إذا أحببت والحب قلبي؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد حبك القلبي لك عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا زلت قدم أخي المسلم وليس ثم شخص بمعصوم من أن تزل قدمه، ليس ثم شخص إلا رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، إلا رسل الله الكرام. لكن بعد الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، بعد رسل الله الكرام أي شخص كبير أو صغير معرض إلى أن تزل قدمه في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب معرض لأن تزل قدمه. فما العمل إذا زلت قدم أخي المسلم؟ وأنا أعرف له من الفضائل ما له، وأعرف له من الفضائل ما له، فحينئذ إذا زلت قدم أخي المسلم ماذا أفعل؟ أدعو الله أن يستر عليه وأن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يهديه لتصحيح ما قد أخطأ فيه أو أشاهر به وأفضح فيه. كل مقام له مقاله الخاص به. هل الرجل أيا كان شأنه هل انسلخ من الدين وطفق يحارب الدين؟ فحينئذ وجب علي إذا قام يحارب الدين ويطعن في الدين أن أتخذ موقفا حاسما لردعه. لكن إن زلت قدمه لسبب آخر فبحسب الزلة التي زلتها قدمه. إن الإمام أحمد رحمه الله ثبته الله تعالى تثبيتا عظيما في محنة خلق القرآن، فقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. خرجت نابتة سوء في زمانه تقول إن القرآن ليس بكلام الله، طب كلام من إذن؟ قل حدثنا حفص عن عاصم عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل، جبريل هو الذي قال. وعندهم جبريل معرض للخطأ، وعندهم أن جبريل كلامه لا يتعبد به، فمنع التعبد بتلاوة القرآن، وورد احتمالية الخطأ على القول. فثبت الله الإمام أحمد تثبيتا عظيما في هذا الصدد، وجهر بكلمة الحق ودخل السجن وعذب وضرب بالصياط ضربا شديدا حتى أغمي عليه عدة مرات من شدة الضرب رحمه الله. والخليفة في ذاك الزمان مؤيد للفكر القائل بأن القرآن مخلوق، فكر ابن أبي دؤاد وغيره. فماذا كان؟ ابتلي الأئمة كلهم في هذا الزمان، جل الكبار ابتلوا بهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أم القرآن ليس بمخلوق؟ فتنة عظيمة، كفر وإسلام، كفر وإسلام. جاء أئمة فضلاء ثبتهم الله في ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فئة عظيمة ثبتت وعذبت وأوذيت وسجنت، وفئة أخرى عرضوا بالكلام. فبعضهم يقول أن التوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوقة يشير إلى أصابعها، وطبعا الكلام على نية المستحلف والعامة في مثل الأزمات يحتاجون إلى وضوح وإلى صراحة. فئة ثالثة استضعفت كعلي بن المديني، إمام علم أهل الجرح والتعديل في زمانه، أجاب السلاطين بما قالوا، أجاب السلاطين بالذي أرادوه. فلما انكشفت الفتنة ماذا صنعوا مع علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه؟ سألوه سؤالا، ماذا؟ ما الذي حملك على أن تقول مثل هذا الكلام؟ ما الذي حملك على أن تقول؟ قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. قدرات الناس في التحمل تختلف قدراتهم في التحمل. يذكر أن الإمام أحمد بلغته المقولة فقال: استدلون بفعل عمار، وعمار فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العمار رأى أباه قتل أمام عينيه، وأمه قتلت أمام عينيه من أبي جهل بسهم رماه فقتلها. والمهم كان هناك وجه للثابتين ووجه للذين أصدقوا. لا شك ولا ريب أن الثبات أفضل، وأن الثبات أعظم، وأن أنا لا أنزل على حديثة بعينها من الحوادث حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، إنما قل: ماذا علينا نحن المسلمين، ماذا علينا نحن كمسلمين أن نعمل؟ نمتثل كلام الله ونمتثل سنة رسول الله. عمار ذهب إلى الرسول قال: يا رسول الله، تلفظت بكلمة الكفر لما ضربوا، قتلوا أباه وقتلوا أمه، قتلوا أمه أمام عينيه. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. في ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيها الإخوة، أيها الأخوات، إن كل منا سيحاسب على أي قول يتكلم به، ويحاسب على نواياه، هل هو يريد حرب الله ورسوله أم يريد نصرة دين الله. كل منا سيحاسب ويقف بين يدي الله. والله لن ينفعك كونك إعلامي أو كونك مشجع لشيخ من المشايخ، تنتفع بعملك الصالح، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل سيقف بين يدي الله. لن ينفعك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا صحافة ولا إعلام ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا أي أحد سينفعك. ستحاسب على أقوالك وأفعالك ونواياك، وعن استماعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحكمة مطلوبة أيها الإخوة والأخوات في الحوادث، فلا تنهمك مع المنهمكين في الكلام. وقد قال ربي: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أيها الإخوة والأخوات، ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احذروا الأبواق الكاذبة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. احذروا الأبواق الكاذبة التي لا تباري بقول ربها ولا قول نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. احذروا الأبواق الكاذبة التي من هدفها إسقاط الدين والعياذ بالله، وإبعاد كتاب الله عن الحياة، وإبعاد سنة رسول الله عن الحياة. احذروا من أمور تبيت بليل، احذروا واثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله. وفي الفتن كثيرا ما نذكر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبقوله في الحديث الحسن: من صمت نجا. وأكرر التذكير بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.